قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
أنت صالح جدا، تكلمها لي وقول له أنت رائع جدا، أنت رائع، أنت صالح جدا، أوه رحمتك أفضل من الحياة، أوه شكرا لأجل لطفك وإحسانك وعملك في حياتنا، شكرا لأجل الكلمة الحية اللي بين إيدينا، شكرا لأجل عمل الروح القدس. هللويا. استقبلها بكل خشوع، كل شغف، كل انتباه وتقدير. هللويا. استقبلها بكل فرح، لأنها هي حياتنا. أحبك. شكرا أجل عمل الروح القدس وبيعمل فينا، في داخلنا، في أذهاننا، في قلوبنا. شكرا أجل كل استنارة وإدراك. هللويا. في اسم يسوع، امين. تفضل.
كمل معاكم عن السلسله، كمل فيها المعجزات وكيف تنجح. كل مره بتاخد فيها معرفه كتابيه، كل مره فيها انت بتمتلئ بفهم كتابي، ده بيوضح ليك ازاي تتحرك في مواجهة ظروف الحياة. ظروف الحياة تحتوي على قوة، شئت أم أبيت يوجد قوة شغالة في الأرض للعالم وضع في الشرير. هو اللي وراء الإغواءات، هو اللي وراء إضعاف الأمم، قاهر الأمم. جاي معناها تكلم عن إبليس في إشعياء 14 إنه هو اللي مضعف، مضعف weakening، بيضعف، بيضعف العالم. هو اللي وراء الضعف في كل الزوايا. الضعف ده مش حاجة صدفة ولا تحصيل حاصل، ده جاي نتيجة أمور إبليس وضعها في أفكار الناس وتأثير شيطاني على أذهان وقلوب الناس، فياخدوا قرارات غلط، فيضعف الاقتصاد بتاعهم، يضعف قوتهم في الحياة، يصيروا مش ثابتين في الأرض. مش كده؟ من ضمن معاني الخلاص هي الثبات والاستقرار. لفظ خلاص في الأصل اليوناني وفي الأصل العبري هو كلمة سوتيريا في اليوناني، هي معناها قوة الله اللي بتظهر في الشفاء، قوة الله اللي بتظهر في تسديد الاحتياجات، هي قوة الله اللي بتظهر في الحماية الإلهية، تظهر في الثبات، تظهر في كل احتياجات البشر. مش كده؟ المعجزة هي أنك أنت تكتشف إزاي تطلع من الرصيد الإلهي اللي يسوع عمله. افتح معايا رومية 1، عدد 16، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. تاني بولس بيقول أنا مش بتكسف، أنا مش بأستحي بإنجيل المسيح لأنه يحتوي على قوة الله، هو قوة الله للخلاص. افهم كويس، إذا أردت أن ترى قوة الله معجزة من الرب في حياتك لن تجدها خارج الإنجيل، والإنجيل لا أعني به الكتاب، أعني به فهمك للكتاب. بلا شك لما نيجي نقول للشخص الكتاب ده ويحتوي على الوصفة مثلا إزاي تشغل الجهاز ده، الكتاب ده يحتوي على وصفة إزاي تعمل الأكل ده، أكيد الكتاب ده مش هيتحط، أكيد هيتفتح ويتقري. فبالتالي لما نيجي نقول الكلمة هي طريقة المعجزة، لا أعني بيها أن تضع الكتاب وتقول هي المعجزة، هي أن تدرس وتفهم الكلمة بخصوص المواقف والأحداث، أن تقرأ المواقف بنفس الطريقة اللي الله بيقراها، أن تفهم وتضع قلبك أن الكلمة هي لترسم تفكيرك وتشخيصك للموقف وعلاجك للموقف. فلما بنيجي نقول الكلمة، الكلمة هي طريقة تفكير، ولا أعني بيها صفحات وحبر. مش كده؟ في ناس وصل بيها انها تحط كتاب مقدس يباركها في العربيه، يباركها في البيت، واشيك كتاب واكبر كتاب، هذا ليس البركه. وفي اللي وصل انه ازاي كتاب مقدس يتحرق، فالموضوع مش في الكتاب المقدس نفسه كصفحات، بل فهمه. قوه هي قوه المعلومه المفهومه وليس المعلومة، وأن تعيش. عشان كده الله حط كل قوته في الخلاص ده. تخيل معايا ناس بتبحث عن قوة الله في السماء وهو وضعها في الإنجيل. ما هو الإنجيل إذا كان هو قوة الله للخلاص؟ الخلاص من الموقف، مش بس الخلاص من الخطية. لفظ خلاص هو معناه أنك تنال حرية من شيء أنت مستعبد كنت لي، أن تنال حماية من خطر كان محيط بيك، أن تنال معجزة تجاه مادياتك، أن تنال معجزة تجاه صحتك. هو ده، هو ده الإنجيل. يشمل معاني دي، لفظ إنجيل، لفظ آسف خلاص، معناها الخمس معاني دول: الثبات والاستقرار. اللي حياة الناس صارت هشة، والكتاب يتكلم إنه هيجي الوقت ده، وحصل كرب حيرة، الكتاب بيقول ان الضيقات اللي هتحصل في العالم هتؤدي الى ان القلب بتاعهم يصير في حاله من الحيره والتربنه. مش من المفترض ان الكنيسه تحيا هذا، لان الكتاب بيقول عليها ابواب الجحيم لن تقوى عليها. مش كده؟ المعجزات هي تشمل كل احتياجات البشر، تشمل كل شيء. الله يريد دواء، يسوع مشي على الأرض يطبق دواء، يسوع مشي على الأرض علشان يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. جال يصنع خيرا، دي مش شفاءات بس، خيرا معناها أنصف ناس. المرة اللي فيها قال من جعلني قاضي عليكم، مش معنى كده رب كان بيسحب ايده من ان هو يفصل ما بين المواقف. ده هنا كان بيتكلم عن شخص اساسا استغل الرب علشان يلوي دراع حد في حاجة، فقال له طلعني برا الموضوع، لاني انتوا اساسا هو اخوه، وهو الشخص اللي هو عايز ينصف منه كان اساسا معرفته برب هي مصلحة. فقال له مين جعلني؟ عشان المفروض الراجل يقول له انت القاضي بتاعنا، انت الشخص الصح اللي ينفع تقضي. لكن كرباي كمعلم كان ناس بتيجي تساله وتقول له الصح من الغلط، وفلان غلط ولا ما غلطش، وكان بيرد عليهم. ده كان دوره، غير كده ما يبقاش رباي، ما يبقاش معلم. فرب يسوع جال يصنع خيرا، ان ينصف الناس، ان يحكم في مواقف، ان يخرج ارواح شريره، ان يشفي مرضى، ان يسدد احتياجات. رغم ان صندوق الخدمه كان بيتسرق منه، رب يسوع كان عامل صندوق خدمه بيصرف على 12 تلميذ وعلى السبعين في الرحله بتاعتهم، يعني كانوا 82 على نفسه على اسرته. كان بيتسرق منه وكان مكفي كل دوا. فالاشاعه اللي طلعت على رب يسوع انه كان فقير ليست صحيحه، روح ادرس كتاب صح. عشان كده رب يسوع جال يصنع خيرا. المره اللي فيها يهوذا الاسخريوطي في العشاء افتكروا رايح يدي للفقراء في العيد. هل رب يسوع كان بيدي الفقراء بس في العيد كحال بعض الكنائس؟ لا، لكن بيدي باستمرار، بس العيد بالذات لان كان في ذبائح بتتقدم، فكان في مصاريف زياده في العيد، وليس انه معناها انه هو فقط بيدي في العيد وما قبله وما بعده مش بيدي. علما ان في اعياد كتيره، سبع اعياد رئيسيه. فرب يسوع كان في اللقطه دي الناس افتكروا، التلاميذ افتكروا لما قال له روح اعمل اللي انت ناوي تعمله بسرعه، ان هو رايح يدي فلوس للفقراء. رب يسوع كان عنده مش بس يكفي كل اللي قلناهم، بل يكفي اخرين ايضا. جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. هل بيصنع ده دلوقتي؟ طبعا. اذا ما كانش بيعمل كده يبقى يسوع ليس هو امس واليوم والى الابد، ليس هو هو. هتقولي ودي المشكله بقى، انا عايز اقف عند النقطه دي. اول ما بنيجي نحكي عن الخارق للطبيعه والمعجزات بينط على طول المواقف والعقد اللي حصلت، اللي فيها الناس بتبتدي تخاف تعلي سقف توقعاتها، فيقولوا ما فيش حد قال الكلام ده قبل كده، او انا اعرف شخص، تي شخص يحكي عن خبره، يعني انا اعرف شخص حط ايمانه في الحاجه دي وما حصلش حاجه. ف انا شايف ان الموضوع المعجزات ده امر يعني يفضل ما نفتحوش علشان ما نخليش الناس تخبط مع الرب. اكرر، اللي خابط مع رب خابط مع رب قبل ما يسمع موضوع المعجزات. رب يسوع لما ظهر يعتبر هو اللي يرمز للخارق للطبيعي في المشهد، لقى الناس، كتاب يقول كانوا يعثرون به، هو ما عملش حاجه غلط، كانوا يعثرون به، فهو ما كانش بيعمل حاجه تعثر، لكن كانوا يعثروا، كانوا متكعبلين، يعني كانوا يبصوا على رب يقولوا ده اللي كان بيلعب في الشارع هنا، مش ده اللي احنا عارفينه؟ فكانوا بيبصوا له بنظرة استقلال، فكانوا غير قابلينه، مش قابلينه، دي معنى عثرة، انهم هم تكعبلوا فيه. لم يقبلوا، وقعوا في حياتهم نتيجة كده. ارجع ادرس سلسلة العثرة. فبالتالي رب يسوع ما عملش حاجة غلط، ده في ناس اوريدي متعثرة سابقا في الرب، القلب بيقب على السطح في اللحظة دي، ما هو مذخر في القلب في اللحظة دي. مش كده المعجزات ليست القصة ان في حد، ما فيش حد حكى عن الحاجات دي قبل كده، لا يوجد، يوجد. اعرف واحد اسمه رسول بولس حكى عنها، واعرف واحد اسمه بطرس حكى عنها، واعرف ناس كتيرة في الكتاب المقدس زي يوحنا حكى عنها. بعديها في ناس تانية اعرفهم اسمه الابائيات حكوا عن المعجزات وشفناهم عاشوها، واعرف ناس عايشينها دلوقتي وانا احياها، ويوجد ناس عايشاها. فبالتالي اذا كانت هي امر يقاس على اشخاص من البدايه اساسا، لا تقيس الكتاب على الناس، مقياسك غلط. قد يكون الناس مش عايشه الكلمه، قد يكون طالع في مجتمع مش بيتكلم عن ميلاد الجديد. هل معنى كده المجتمع غالبيته صح حتى لو عدده هو الغالبيه؟ الاجابه لا، الكتاب المقدس هو اللي يفصل في الامر وليس عدد الناس. من احد الحاجات الروح القدس كان بيتعامل معايا بيها من سنين، لا تضع الناس معيار، حتى الرسول بولس وحتى الناس دي، الاول شوف يسوع بعد كده قيس الناس دي عليه. الكتاب المقدس هو المعيار، الناس عكست، حطوا الناس هي المعيار، والكتاب المقدس يجب ان يتآلف على الناس دي. فإذا كنا شايفين ناس عايشة حياة هشة وضعيفة ويسموا المشاكل والأحداث السلبية إنها تشكيل إلهي، فأنت أخطأت. الكتاب المقدس هو اللي بيقيس الناس دي وليس الناس هي اللي تقيسه. أول ما أنت تبتدي تحط الكبير بتاعك هو الكتاب المقدس، الموضوع ينتهي. عشان كده رب يسوع كان يمثل هذا الأمر. يسوع اتكلم عنه وعاشه. مش كده؟ ان كنت عايز تفكر في فكرة المعجزات صح، ارجع لمعيار الكتاب المقدس وليس اشخاص. ده بيجاوب على السؤال، مفيش حد اتكلم عن الحاجات دي، لا الكتاب المقدس اتكلم عنها. قد تكون كنت بتقرا الكتاب بالطريقة اللي سمعت بيها تفسيره، وليس التفسير السليم. فبالتالي اولت الايات حاجات معينة، زي ما شرحت قصة العازر، أنا عن نفسي سمعت تفسيرها كتير، رب يسوع تأنى علشان المعجزة تبقى كبيرة، وشرحت المسافة 4 أيام، لو كان عايز يعمل المعجزة كان أوريدي اليومين، لو رجع مع الناس اللي أرسله كان أوريدي هيلاقي ميت، يعني التأخير 4 من 2 مش فرقة، كده كده مات. ارجعوا ادرسها في بداية السلسلة. مش كده؟ أول ما تسمع تفسير حاجة معينة بصورة معينة بتقرأ بقية الكتاب بالصورة دي. من سنين وضربت المثل ده، يوجد لعبة بتتلعب دايما الناس بتلعبها، واحد تقول له قول أبيض 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 أبيض، تسأله سؤال، البقرة بتشرب إيه؟ يقول لك لبن أبيض. حصل له مسح مخ، حصل له مسح مخ، هو أساسا مش عارف إنه هو عكس وظيفة البقرة. ليه؟ لأنه حصل له إيحاء، فدخل يقرأ بقية الكتاب المقدس بهذا الإيحاء. كنت في مصلحة، فشخص بحكي معايا عن الرب، فقال لي ليه؟ ده بولس مات بالكانسر. قلت له صحيح، أنا كنت عارف الكلام، فين في الكتاب المقدس الكلام ده؟ قال لي لا ما عرفش في الكتاب. قلت له أنا أعرف الكتاب، بولس ما ماتش بالكانسر ولا حاجة، خد الكلام غير ما يراجع ورا الناس اللي بيقولوا له. مش حلو انك تكتشف في السماء انك انت كان ممكن تعيش حياة افضل من كده. عشان كده قد يتضايق البعض، ليه؟ لانه في فكر مروج له، فكر الالم انه هو الشيء أساسي الله بيشكل بيه، لم نرى في حياة يسوع ليه؟ أطرح هذا السؤال ورديت على الأسئلة أو على الآيات اللي خاصة بالألم، شبه عملنا مسح سريع عن الآيات دي. أين يوجد الإثبات الكتابي أن الله بيستخدم الألم؟ افتح معايا نحوم واحد. نحوم النبي الثاني اللي كرز إلى نينوى بعد يونان بمئة سنة، وحب يوضح أنه رغم أنهم تابوا لكن رجعوا لخطاياهم تاني، وهو دول بداية أو هم جدر المملكة الأشورية أساسا اللي هي سبت المملكة الشمالية في فترة السبي والقصص أو فترة الحصار واشتغلوا عليهم. افتح معايا نحوم واحد. من عدد واحد، وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم لألقوشي. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه وليس شعبه. غضب الله يظهر فقط على أعدائه وليس شعبه. القضاء الإلهي يظهر بهذه الصورة لدى شعبه. الرب بيرسل الكلمة. إن الشخص بمشيش بالكلمة هو اللي هيعاني. إن أساء استخدام الكلمة الرب لن يرسل له شيء سلم، إلا إذا الشخص استمر وعد إلى مرحلة إنه صبر خلص إلى مرحلة معينة. هو طويل الروح قد تصل إلى سنين. في مرحلة الشخص ده بيتحط في معسكر العدو فيعامل ب الغضب الإلهي. هذا شخص هلك في اللحظة دي، لا عودة له. فما بيحدث هو لردع ما بيحدث على الأرض، وهذا ليس أن الرب بيخرج موت منه لكن بيخرج ردع للخطية. زي بالظبط كده تيجي تسمع حكم إعدام على حد كان مخطئ فعلا، وانت جواك تقول هذا صلاح وليس هذا قتل. عشان كده الرب لا يفعل مع شعبه ما يفعله مع أعدائه. الغضب ليس لشعبه، الغضب ليس لأحبائه، والانتقام ليس لشعبه والأحبائه ضده يعني. لكن وضع هذا السيستم لحماية زي ما زبط كده. لن تجد القانون يروح يؤلم شخص قاعد في حاله ما عملش حاجة غلط. القانون تجده شرس ضد من يخطئ. اشمعنى بتقبلها هنا وترجع تقول الله ممكن فجأة يشكل فيا بالألم إذا كان القانون نفسه مش بيعمل كده، إذا كان الأب الأرضي مش بيعمل كده؟ من يكدر بيته يرث الريح. لو رب قعد يعمل كده مع شعبه مش هيورث حاجة، هيبقى خلق الناس وطيرهم بنفسه. لكن عند مرحلة معينة من الشخص هو بيصل لمرحلة فيها انه يتمادى، وبعد الانذار مرة واثنين وثلاثة حسب كل شخص بكواليسه، وانت لا تعلم شيء عن الناس، في مرحلة فيها الشخص هو بيبقى في الحتة دي. وكلمة قضاء يبقى خلاص هذا الشخص في مرحلة العدو. لكن يوجد قضاء تحصيل حاصل بيحصل نتيجة ان الشخص اخطأ. لو الشخص نط من الدور الخامس ومات، هذا ليس معناه أن الرب موته، هذا أساء استخدام قانون إلهي اسمه الجاذبية. ففي حاجات تحصيل حاصل وفي حاجات جاية نتيجة الرب شخصيا بيعملها. وللعلم الرب نفسه قال أنا ما جيتش علشان أدين، أنا جيت عشان أخلص. إحنا مش في حقبة الغضب ولا في حقبة القضاء. حقبة الغضب والقضاء هتكون في 7 سنين الضيقة على كل الأرض. ما بيحدث دلوقتي وتحصيل حاصل في حياة الناس والشعوب. مش كده؟ افهم ده من ضمن الحاجات اللي خلت المعجزات بتبقاش سلسة. يوحنا المعمدان كان شخص بيجهز الشعب، الشعب كان جاهز وفاهم الفرق ما بين الظلمة والنور، فاهم يعني ايه بركات، فاهم يعني ايه لعنات، لدرجة انهم كانوا في ما بين جبلين، مجموعة وقفت هنا مجموعة وقفت هنا، ودول قالوا اللعنات ودول قالوا البركات، وكان الأمر واضح وضوح الفارق ما بين جبلين. ما حدث الآن هو نزول النزول من الجبلين وصاروا الاثنين ميكس مع بعض مختلطين في فكر الناس إن الله ممكن يستخدم الألم علشان يشكل. فصارت الجبل ده والجبل ده مش منفصلين, صاروا في حتة واحدة, مما أدى إن الناس بتلخبط في الأمر, فمش عارف يصلي ولا ما يصليش. قد يكون رب بعتها ولا ما بعتهاش, أنا مش عارف المشكلة دي من الرب ولا لأ. ويبتدي بقى يقب على السطح حاجات مش مردود عليها من تعليم كتابي, فيبتدي الشخص يلوم نفسه, ما أنا غلط, ما أنا مقصر, ما أنا لأنه مش فاهم البر. فيبتدي يوصل لمرحلة فيها يستسلم, أو حينما يصلي بطريقة غلط. عشان كده المعجزات ليست أمر محير أنك أنت محتاج تقعد سنين عشان تفهم المشكلة دي عبارة عن إيه. أساساً يوجد حق كتابي واضح. الصلاة ليست لسماع صوت الله أساساً. الصلاة هي أنك أنت بتسمع صوت الله في الكلمة وتبتدي أنت بتصلي تبتدي تتأمل فيها وتكلم الله بها. الصلاة ليست لسماع صوت الله. قد يكون سمعت تعليم كتابي عن سماع صوت الله بصورة معينة. الصلاة ليست لسماع صوت الله. الصلاة هي أنك بتتخمر العجينة اللي زرعتها الكلمة, بتسقى البذرة اللي زرعتها الكلمة في قرايتك, في دراستك للكلمة. أنا عارف ده ممكن يكون صدم البعض. في بعض الناس بياخدوا بالخمس أيام بالثلاث أيام عشان يصلي عشان ياخد قرار معين, في حين الموضوع مش كده. كلمة الله هي اللي بتستف معلوماتك. الصلاة هي بتشوف بناء على هذه المعلومات قرار أكثر جواك بيلمع داخليا أكثر, وليس أنك أنت بتبقى محتار فتدخل تصلي فتعرف الإجابة. مع أني ده هو مستوى روحي وما تعودش تصدم في اللي أنا بقوله, لكن هيجي وقت وتكتشف أني كلمة الله هي بتجاوب. كمرة فيها أنا شفنا ربي يسوع بيروح يصلي عشان يعرف صوت رب. ربي يسوع لما كان بيصلي من الليل للصبح عشان يختار التلاميذ, هذا ليس لأن هو كان محتار في أنه يختارهم, لكن ده كان بتشحن علشان لما يجي يتعامل معاهم أنه كان هيرسمهم. كمية حاجات صلينا من أجلها ما كانش داعي نصلي من أجلها, وفي حاجات كان المفروض نصلي من أجلها ما صليناش من أجلها. مش كده؟ افتح معايا أعمال 20. عدد 32. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وأن تعطيكم ميراثا تشتركون فيه مع جميع المقدسين. بولس بودع أهل أفسس بيقول لهم خلاص دي آخر مرة تشوفوني فيها. أنا وكان لاقط جوانا هو دي آخر حقبة أو آخر وقت في حياته, وبعد كده هيكون وثق وشدائد تنتظره زي ما كان بيقول في نفس الشاهد. بعد كده وهو بيودعهم فقال لهم الآن أنا بضعكم في إيداع, بستودعكم في حماية, زي ما رب يسوع قال إن كلماتك هي الحماية. قدسهم في حقك أي اعزلهم, وإنت في العالم تبقى منعزل عن العالم, عايش بطريقة مختلفة عن العالم نتيجة الكلمة هي اللي بتخليك تفكر صح. اعزلهم على العالم, كلامك هو حق في يوحنا 17. نفس الفكرة بولس بيقولها الآن أنا بضعكم كوديعة, أستودعكم في حماية, في حماية الكلمة نعمة لله ولكلمة نعمته. بضعكم في الكلمة, كلمة النعمة أي تعليم العهد الجديد. أنا بضعكم في إيداع هذا الإله. بعد ما اديتكم, بعد ما كنت بنذركم ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد, لذلك اظهروا متذكرين. فبيقول والآن أستودعكم. بعد كده بيقول كلمة نعمته. الكلمة بتعمل إيه؟ تبنيكم, قادرة أن تبنيكم. والكلمة بعد ما تبنيكم تعطيكم ميراثا. معنى كده يوجد حالة من البنى الداخلي بيحصل جواك. إن لم يحدث دوا في حياتك اعرف انك مش قادر تنال ميراثك، مش لانه لم يعطى لك الميراث. زي ما قلنا المره اللي فاتت لما كنا قصر، مع ان الميراث ملكنا لكن زينا زي العبد اللي مش عارف يعمل فيه اي حاجه لانه لسه قاصر. لكن لما نضجنا قدرنا نستخدم. في الاول كانت عناصر العالم تؤثر فينا، مشاعر تضايقنا، حاجه ضاعت فازعل عليها واتلخم بقيه اليوم، لكن عناصر العالم كانت بتأثر فيا لأن كنت لسه طفل روحي. الآن كبرت روحيا لم تعد تؤثر فيا، بل ببتدي أفهم إزاي أعرف أسترجع الحاجة دي. لو حاجة اتكسرت باظت روح قدس بيديني إزاي أكون بعرف أدير الأمر ده صح بصورة صح. كلمة الله بتساعدك تتبني داخليا. من هو غير مبني داخليا؟ هو الشخص اللي مش محطوطة كلمة الله في ذهنه ومبادئ الكلمة مش محطوطة في ذهنه، فبالتالي تلاقيه قاعد يخاف، قاعد يترعب، يترعب من فيروس، خايف من حاجة، خايف من ظروف، خايف المستقبل بدون أي حاجة، بدون أي شيء ما يكون بيحصل أساسا، فتلاقيه مرعوب، لم يبنى داخليا. أو قاعد في حالة معتقد إن هو في حالة من الهدوء والسكون، أو الظروف ماشية زي الفل ويفاجأ إن موقف جاي فيفاجأ يطلع الضعف على بره. كذا مرة شرحت ده، وافتح معايا أمثال 24 افهم المبادئ دي. عدد 10، إن ارتخيت في يوم الضيق اعرف إن قوتك ضعيفة من قبل كده. إن ضعفت، إن هزلت في يوم المشكلة اعرف إنك كنت ضعيف سابقا ما إلا هي أظهرت الضعف بتاعك. فعدد 5 بيقول الرجل الحكيم هو القوي، الحكمة بتاعت الكلمة، وذو المعرفة متشدد القوة. فالشخص اللي النهاردة شايفينه ضعيف في الموقف مستسلم لأن المعرفة مش عنده. اعرف أني كنت ضعيف سابقا، مش العيب مش في المشكلة، العيب في الضعف السابق. والضعف ده ضعف ايه؟ مش لأن احنا بشر، لا لا لا، الضعف السابق هو عدم المعرفة الكتابية اللي تخص الموضوع ده. هتقولي لا بس انا عارف، انا عارف ان ليا ميراث في المسيح. اوكي، يبقى انت في حتة ناقصاك، هي انك تبنى انت في شخصيتك، تتدرب بالكلمه وتمشي ازاي تمارس ايمانك في حياتك الشخصيه. قد تكون عارف ان ليك حلول. في ناس ممكن اقابلها يقول انا عارف الله طبعا مش هو اللي بيجيب المشاكل او الامراض، لكن يوجد مشكله عندي، انا عارف ده بس مش حاصل حاجه في حياتي. الرد هو ان الشخص ممكن يكون عارف معلومه مش عارف تفاصيل، وقد يكون عنده مشكلة تانية هو مش باصص عليها ومش فاهم ان هي دي المشكلة، انه لم يعلم ان المعجزة في داخله مش في السماء. طريقة المعجزة هي في داخلك، وكل الوقت ابليس بيحاول يضرب داخلك لان هو دوا المركز بتاع الرب جوه، المركز بتاع الرب جوه، الحل يوجد فيه. عشان كده يوجد استهداف. افتح معايا امثال 18 وعدد 14. روح الإنسان هي اللي بتشيله في وقت مرضه، روح الإنسان هي اللي بتعافيه، هي اللي بتشفيه في وقت مرضه. لو الروح دي مكسورة باظت. عشان كده الهدف الإلهي هو بنى الروح. الكلمة قادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا. إذن يوجد ميراث لن تأخذه ما لم تبنى داخليا. البنى ده هتكلم عنه حالا. مش كده؟ كفى بحث عن المشكله والالتفات للمشكله. فالكتاب بيجيبها لك من الاخر، انت لما بتضعف في المشكله انت ضعيف سابقا ما الا المشكله هي اللي فتحت الموضوع ده. مثلا كرسي ضعيف قعدت عليه قد يكون استحمل مره واثنين وثلاثه، هذا ليس معناه ان هو قوي. تقلنا عليه شويه فظهر ضعفه، هو ضعيف من قبل كده، ما إلا بس لما جت ظروف الحياة زادت فطبقت عليه. لو كان قوي كان كمل قوي للآخر. مش كده؟ يوجد خداع شيطاني بيحاول يضرب الشخص جوه. أولا في قيمته عن نفسه، في أن يلوم نفسه، ولو لام نفسه مش هيعرف يتحرك روحيا. مش كده؟ من أحد الحاجات الهامة روح قدس بيبنيها هو إيه؟ كلمة تبنيكم، تبني ان روح القدس حط جواك روعه، حتى لو انت اتحركت في امر بخطا، روح القدس في صفك عشان تقف وتقوم وتنفض نفسك وتطلع من اللي انت فيه، وليس ان تستمر وتستبيح. الحاجه الثانيه، روح القدس بيبني جواك ان تتجرأ ان ترفض ما يفرض عليك من مواقف وظروف. وهنا مربط الفرس. اللي اعتدنا عليه هو قبول المشكلة، اللي اعتدنا عليه ان ده واقع وحصل خلاص، لكن ان ترفض الامر ده، ما لم تكن دارس الكلمة او سمعت تعليم كتابي، هتتعامل مع كل شيء كله بامره ومقدر ومكتوب، في حين هذا ليس مقدر ومكتوب، هذا ليس كله بامره. الرب مش هو المدير بتاع الارض، الرب مش هو اللي بيتحرك في إدارة الأحداث، يوجد حد اسمه رئيس هذا العالم. من يدير الأحداث لدى الكنيسة هو الكنيسة، من يصد ما يحدث من العالم أو إبليس بيعمله في العالم هو الكنيسة. عشان كده لازم تطلع في الاختطاف علشان القضاء يشتغل، ما ينفعش تقعد في الأرض لأن هي حاجز الإثم. عشان كده افهم كويس، الكنيسة هي المكان اللي فيه الله منه بينبثق للأرض. نمسك الكنيسة، مصغرها إيه؟ أفراد الكنيسة. أفراد الكنيسة إزاي بيخرجوا القوة دي؟ مش من السماء، إنها في داخلهم. افتح معايا بطرس الأولى 1، عدد 18. عالمين أنكم افتديتم، دفع ثمنكم فدية لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة أو سلوككم السابق الباطل التي أخذتموها وارثتموها من الآباء. لم نعد ولا 9، الآن افتدينا من كل شيء يخص الآباء. الآن زي بالظبط كده حنفية بتنزل مية، قطعت المية، انت عندك حنفية تانية اساسا، اساسا انت تقعد تنشغل بمصدر اخر للحياة دلوقتي بعد الميلاد الجديد، وليس المصدر البشري. الجسم بتاعك والبشرية بتاعتك لم تعطى لك لكي تحيا بها، اعطي الجسم بتاعك عشان تستخدمه وليس ان يكون مصدر حياتك. ده من قبل السقوط الكلام ده. عشان كده مصدر حياة الإنسان هي إيه؟ مصدر حياته هو إنه يحيا في علاقة مع هذا الإله. رب يسوع قال الكلام ده، وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فمه. الإنسان ما قالش شعبي، هو حط مبدأ عام. إذن آدم كان بيحيا بالكلمة قبل السقوط. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، مع إن كان لازم يقود جسده، لكن كان بيحيا بالكلمة. فبالتالي علاقته مع الله كانت هي مصدر حياته، الكلام اللي بيسمعه من فم الله، أي حاجات بياخد من الرب شخصيا كلام. ما عندناش الإثبات الكتابي لدواء، عندنا كلام رب يسوع في متى 3، لكن له 4، لكن الكتاب يتكلم على آدم في الأول وهو بيتحرك. ازاي بيتحرك في الامر دوا؟ ما ادانيش الكتاب دوا، لكن كان عندنا لقطه واحده هي شجره الحياه دي، كانت موجوده عشان علاج جسمه لما بيكون بيتعور وهو بيشتغل في الحقل. وحسب الابائيات وحسب الاعراف اليهوديه، ادم قضى حوالي 3 سنين علشان يسقط. فاذا هو قضى نفس السن، خلق على سن 33 و سقط 33، نفس الحقبة رب يسوع. عشان كده مات رب فيه وقام في نفس الحقبة دي. فبالتالي الثلاث سنين دول كان قضيهم ازاي؟ ما عندناش لقطة في تكوين، لكن عندنا لقطة من رب يسوع. فإذا الحياة بتاعت الإنسان مبعثها فين؟ قوتها جاية منين؟ هي من هنا. عشان كده اليهود كانوا طول الوقت بيبحثوا عن الحياة. لما جه الشاب الغني سأل رب، قال له أنا عايز الحياة الإلهية اللي هي الأبدية. وكرر، الأبدية ليست فترة سنقضيها. لفظ الأبدية معناها الحياة التي لا تفنى، هي حياة الله في الإنسان. خليني أكمل معاك. في عدد 4. خليني أروح تاني. أعلمين أنكم فديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي قرضتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم، مش واضحة في العربي، كونكم قد أطعتم الحق فتطهرتم. في مشاكل بتحصل في الترجمات، في أوقات المترجمين بيتكسفوا يكتبوها بالصورة دي خوفا أن الناس تستبيح. عشان كده الكتاب بيتكلم في الحلقة الأولى واحد، وارجع ادرسها الإعراب بتاعها في اليوناني. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر، يا جاي معناها لأنه قد غفرت لنا خطايانا. فاعترافي بالخطايا ليس علشان تغفر، علشان أنا أصح نفسي، الكلام ده شرحته في البر، علشان أنا أفوق أن أنا مش من المفترض أسير بهذه الطريقة. فبيقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق، هي الأدق، وتلاقيها في ترجمة تانية زي كتاب الحياة، إذ قد خضعتم الحق فتطهرت نفوسكم، واضحة في كتاب الحياة، وصرتم قادرين. أوكي، نرجع تاني لفان دايك. طهروا، أو إذ قد خضعتم الحق وتطهرتم بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. تقدروا تطلعوا المحبة دلوقتي، لأن خلاص صرتوا طائعين. أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة. أنا جوايا دلوقتي قوة أن أحب الناس وبشدة وبدون رياء. الكلام ده موجود جوا كل واحد واحدة مولود من الله، لكن ممكن يكون ما اكتشفش أن ده موجود جواه، لم ينشط الخاصية دي جواه. ومن هنا كونه لم ينشط دوا، روحه لم تكن نشيطة في مواجهة ألف به الجسد. فلما جت المشكلة عليه ما عرفش يخرج القوة نفسها اللي كان بيطلعها في المحبة، كان المفروض يطلعها تجاه المشكلة في أنه هو يهزمها، لأنه لم يتدرب في دي وما عرفش دي، لم يسير بالروح، فمؤكدا ستكتمل شهوة الجسد. مش كده بيقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى. لم، لفظ زرع سبورة في اليوناني جاي معناها حيوان منوي. احنا ولدنا حرفيا، هذا ليس إعادة تأهيل ولا تنظيف ولا ان الانسان رب نظفه علشان يعيش فيه، لكن رب أعاد خلق روحه. روحه الأولى راحت فين؟ دابت في الرب، ابتلعت في الرب. بتكلم للاهوتيين عشان يقولوا ازاي الروح دي لا تفنى، هي ابتلعت في الرب، ابتلع القابل للموت، فبالتالي صارت روح الإنسان خليقة جديدة، مولودين من منبع لا يمكن تدميره. لفظ يفنى لدينا مش مفهوم، عشان اللغة العربية الفصحى مش مفهوم لدينا دو. لفظ فناء أي معناها كوربتابل، أي معناها قابل أنه يتحطم، ديكيبل، يكون قابل للتحطم، يكون قابل أنه هو شيء يكسره. فبيقول لم نولد، ده اللي رب يسوع قاله، السماء والأرض تزولان لكن كلمة واحدة من كلامي لا تزول. أنت تولدت بنفس الخامة دي، هي دي اللي رب زخرها جواك. أنت روحك دلوقتي تحتوي هذه القوة، تحتوي على قوة إلى طرد الأرواح الشريرة الموجودة في البيت، تحتوي على قوة أنك أنت تغير الموقف دوا، لأن رب حط القوة بتاعته هنا. فبيقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله، هي ده الحيوان المنوي الإلهي، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، التي لا يمكن أن تفنى إلى الأبد. وكيف بدأ يضرب المثل أن كل جسد كعشب، كل بشرية، رائع كتاب الحياة بيقول أن الحياة البشرية كالعشب، لم نعد بشريين، لأن الحياة البشرية كالعشب. فهنا بيقول كل جسد أي معناها البشرية كعشب، عاملة زي الحشيش زي الزرع، وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط. في اللي بيقرأ الآيات دي يقول أيوة نعم إحنا كده، لا ده مش إحنا، بتكلم على البشرية الآن في إلهية جواك، الآن تحتوي على قوة تخليك تعرف تسيطر على مشاعرك وعلى أي شيء في جسمك. وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد اللي أنت اتولدت منها. ارجع وادرس النص وراء بعضه. فيقول أما كلمة الرب اللي إحنا ولدنا منها، مولودين لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، من كلمة الله. أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. أصح 2 عدد 1 اكتمل كتاب أصحاب، فاطرحوا نتيجة هذا تقدروا تطرحوا كل خبث وكل مكر وكل رياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال كبروا الطبيعة الإلهية. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العظيم الغش لكي تنمو به. المعجزة تحدث من الداخل للخارج. كيف تحدث المعجزة؟ من الداخل للخارج وليس من السماء، ليس من السماء. الرب حط السماء، حطت كل ما تحتاجه، كل ما يلزمك علشان تعيش الحياة الصح، وليس انك انت تكون في حالة من العناء والتعب في حين الرب يسوع اشترى ليك دواء. بعض الحاجات اللي بتيجي كأسئلة عشان أدخل في أكتر في إزاي المعجزة بتحصل. بعض الأسئلة أو بعض الكلمات الخطيرة عكس تماماً اللي قاله بطرس. بطرس في الرسالة بتاعته قال إحنا لم نعد بشريين. بطرس قال إحنا لم نعد تابعين للبشرية، صرنا تابعين لطبيعة الله. زي ما قلت قبل كده في السلاسل قبل كده، لسنا من هذا العالم. معنانا في هذا العالم، ارجع وادرس السلاسل اللي فاتت. لسنا كالبشر، أو كلام صادم لكن ده الكتاب بيقوله. القوة اللي جواك دلوقتي تقدر تخليك حتى لو انت شفت ان في جسدك سخونة تقدر تسيطر عليها. الآن القوة دي خارجة من روح الله في داخلك، حط طبيعة الله لجواك نتيجة دواء. هو ده الكتاب بيقول عليه بالروح تميتون أعمال الجسد، بالروح تميتون أعمال الجسد. فبعض الجمل اللي بتطلع بتبوظ النفس التعليم اللي قاله بطرس دواء، بس بالصور تبدو مستقيمة. بعض الناس يقول ايه، أنا في الوقت دواء صليت فربنا شفاني. في الحقيقة الله ما شفاكش في اللحظة دي، الله شفاك من 2000 سنة، لكن انت اخدت شفائك النهاردة. ليه؟ نفس الفكرة، حاجة كلنا متفقين عليها. لما نيجي نقول فلان يسوع خلصه النهاردة، الجملة دي مش سليمة. يسوع خلصه من 2000 سنة، فلان قبل الخلاص النهاردة. بنفس السيستم دوا الامر تم، لكن الشخص هو اللي بيستقبله، بتتفتح عينيه عليه فياخده. نفس الفكرة كده. من أحد الجمل التانية المشهورة، توقيتات الله. الله لما يشاء، الله لما يريد، حسب توقيته، حسب إرادة الله. يبقى إذن أنت مش فاهم مبدأ كتابي. رب يسوع مثلا لما جت الناس كلها لمسته، الجميع نالوا الشفاء. إذن ما كانش في توقيتات. الروح القدس عشان استناله، الجميع امتلأوا بروح القدس. الجميع، كلمة الجميع دي بتشطب على طول على المبدأ بتاع التوقيتات الإلهية في الأمر ده. لكن يوجد توقيتات إلهية في حاجات، طبعا هي خطة الله لحياتك، إنك تبقى إيه وتخدم ولا لأ، تتحرك في الشغل ولا كذا، ده توقيتات الله تطلع لما تنضج. لكن بالنسبة للأمور الحياتية والمراس لا يوجد فيها توقيتات، فيها أن رب في الحال بيعمل الحاجة دي ويريدها أن تحدث. حصل خلط ما بين المشيئة المعلنة والحق في المسيح، والمشيئة الغير معلنة اللي هي ميراث، آسف، اللي هي الخطة اللي الشخص عليه أنه يحيا ويسلك فيها. حاجات رب عايزه يعملها، لكن حاجات هو عايزها من رب دي لحياته لا يوجد فيها تأجيل، لا يوجد فيها توقيتات. الخلط ده وأدى إلى المشكلة في الناس بتصلي صلوات بتدخل إبليس في حياتها. إبليس، الكتاب يتكلم لا تعطوا لإبليس مكان، لأنا لنك هالأفكار. بتيجي تدرس الكلمات دي في اليوناني تكتشف إنها كلمات انتهازية. إبليس كائن انتهازي متداخل متربص. فأول ما أنت بتصلي أو بتتكلم عن إبليس بضخامة، إبليس بيسمع الكلام ده ويبتدي يتعامل معك بالمطلق ده، وفي حين هو مقاسه أصغر من كده. فبتبقى في مشكلة أنك أنت جعلت له مكان. من ضمن الجمل الثانية المشهورة اللي هي فيها أنا عارف ربنا مش هيسيبني، وأن أنا شخص مثلا اتشخص بحاجة فبقول أنا عارف ربنا مش هيسيبني. الجملة دي الله مش بيكرهك لما بتقولها، بس الفكرة أن مش دي الطريقة اللي الله هيعمل بيها معجزة. لو أنت دلوقتي شخص محتاج أنك تاكل، هل بتروح لبابا وماما تقول لهم أنا أو شخص يروح لمراته يقول لها والأكل جاهز ومحطوط أنا عارف أنك مش هتسيبيني، أو لبابا وماما أنا عارف مش هتسيبني؟ لا، أنت بتروح تاكل الأكل اللي محطوط قدامك. يا إما أنت طفل فبتؤكل، تؤكل يعني يدولك تاكل. فبالتالي طريقة التفكير دي اللي هي بدايتها بدأت في تعليم عن الميلاد الجديد خطأ. خلينا نمسك الجدر بقى، أن الناس أول ما بتقبل يسوع ويفتكروا أن هم دخلوا إلى حنية الله وإلى الأحضان، وطول الوقت في متشالين، و كتير من هذا أن التأمل في رحمته ومحبته، والشخص اللي بيتأمل هو نفسه مش عارف الرحمة من الكلمة، إن الله عايز يتدخل. هو نفسه لو جيت سألت يقولك أنا مش عارف حاصل معايا كذا وحاصل معايا. هو حالا كان بيرنم، حالا كان منفعل في الترنيمة اللي فيها عن حبه وجماله، هو مش فاهم معنى تفصيلة الكلمة دي. ويوجد حاجة لزقت في الناس وبالعافية بتطلعها لما تيجي تتعامل مع حد عايز معجزة، إن الله مش هيسيبني. أنا بقولكش الله هيسيبك، بس الله بيتدخل معاك بنظام. النظام دوة إن معرفتهوش مش هتاخد معجزتك. فالشخص بيعترض ليه؟ معتقد كونه بقي مولود ميلاد تاني المسؤولية واقعة على الرب تماما، وهذا إخلاء مسؤولية الإنسان تماما، وهذا ما يجعل أن لا تحدث معجزة تماما. هذه الحقيقة. قد تتأثر بشخص وهو تعبان، لكنك لا تعلم أن الرب نفسه أكثر تألما عليه. لكن إيه اللي بيعمله؟ إيه الرب بيعمله في اللحظة دي؟ بيرسل الكلمة. قد يكون الشخص مش قابل الأمر ده. يوجد الناس تمرنت سنين ألا تستمع لحق كتابي، بل تستمع إلى تعاليم غير كتابية تبدو أنها كتابية، تبدو مستقيمة. افتح معي حزقيل 14، بشرح عن النبوات للأشخاص الاجتماع الأعضاء. خليني أشرح لك حتة مهمة جدا، خلفية الشاهد. الناس دي شعب إسرائيل في الوقت ده كان رافض أنه يسمع كلام توبيخ، ممنوع. أي نبي يعمل كده في اللي رموه في الوحي 30 راجل عشان يطلعوه. وحسب المراجع أنه كان مرمي في التواليت بتاع الحيوانات الضنج دي، وكانت راسه هنا، وعلشان يطلعوه خدوا 30 شخص عشان هو لزق. ليه؟ عشان بيقول لهم هيحصل لكم كذا، خلوا بالكم، توبوا. حزقيال كان مرفوض انه بيقول الحقيقة للناس. في نفس الوقت ده كان في ناس تانية بتتكلم وتقول يا شعب ما تخافوش، فيش حاجة هتحصل، أنبياء كذبة. والشخص بعد ما يسمع حزقيال يتشوشر شوية كده، فيجي لحد من الأنبياء الكذبة بيدور على حد مستحك ما سمعه ويقول له بص، في راجل بيقولوا عليه اسمه حزقيال، الراجل ده بيقول كده، ان احنا هنضيع بسبب ان احنا محتفظين بحاجات في بيتنا ومش مش بنلتزم بالثبوته بتاعتنا اللي هي معناها عباده للرب، يعني مش قصه اجازه. فبالتالي بصراحه الراجل خوفنا، ازاي يقول الكلام ده؟ ده مش صح. لا لا لا، ده مش من الرب، هكذا يقول الرب. هي قصة نبوية دي بسيطة. أقول لك بقى، هكذا يقول رب إنك أنت هتفلح وهتنجح وبركات إبراهيم علينا و و و و و والشخص لا يسلك بالطريقة الإلهية. فحصل كالآتي: فجاء إلي الشيوخ، رجال من شيوخ إسرائيل، وجلسوا أمام حزاب 14 عدد 1. فصارت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ رب بدأ يقول لهم: الناس بتدور على اللي عايزينه وجايين يسألوك دلوقتي. هل جايين يسألوك بعد هم قعدوا على العرش بتاع القلب بتاعهم الأصنام نتيجة الأنبياء الكذبة؟ في مقاطع كاملة في حزقيال بيوبخ فيها الأنبياء الكذبة والكهنة اللي بيطمنوا الشعب زيفا. فهنا بيقول له: لأجل ذلك كلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب: كل إنسان من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم يأتي إلى النبي، فإني أنا رب أجيبه حسب كثرة أصنامه. أنا هديله الإجابة بما وضعه هو في قلبه. عشان كده تيجي تلاقي الشخص اللي ممكن يكون بيسعى الى معجزه وهو طول الوقت وضع في قلبه حاجات غير كتابيه، مطمئنه زيفا، او ما يجي يطلب معجزه عشمان في رحمه ربنا وانا عارفه مش هيسيبني، ده انا اقدر اعيش من غيره. كلمات تبدو مستقيمه ولا يعلم الشخص ان لم يكن لها ذخيره كتابيه ويفهم يعني ايه رحمه ويفهم يعني ايه هو يمشي جوه الرحمه لن ينال، فيجاب عليه كما يريد هذا الشخص لانه ظبط قلبه ان لا يستمع لفتره من الزمن كان مفترض انه هو يجهز فيها ليوم الشرير. لكل شخص فيه تربص شيطاني ما يطلق عليه اليوم الشرير، كونك بس قبلت يسوع اتحطيت على القائمه بتاعت ابليس اللي فيها الشخص ده، لازم نحاول نرجعه تاني للمملكة بتاعتنا. وحسب، في ناس مريحة خالص، في ناس بتعاني، في ناس بتتسوى على الهادي، وفي ناس بتستخدم من إيدين إبليس للسخرية من المشتعلين ولا يعلم الشخص ده تحت تأثير شيطاني صرف. راح رد عليه قال له: جايين يسألوني بعد ما أصعدوا أصنامهم، بعد ما جعلوا قدسية لأفكار معينة؟ أجيبها لك على أرض الواقع، بتحصل كالآتي: يجي شخص بيبقى عنده صنم مورث من اللي قبله واللي قبله من أشخاص، باباه ومامته عمامه خلانه أصحابه، فكان بيحتفظ بيه وكان بيقدم له ذبايح أو كان بيعمل بعض العبادات ليه. فيجي الشخص يقول له ده غلط، نبي حقيقي من الرب يقول له ده غلط، فيرجع يقول: انا مش هين عليا، انا مش هين عليا، ازاي معقوله اللي ابايا كانوا غلط؟ طب ما هو عايش ومات ومفيش حاجه حصلت لهم. فيبتدي الشخص يستخسر انه هو يتعامل مع حاجه زي كده. ليه؟ عشان العرف بيقول، او ده انا الايه دي انا اول مره اخد بالي منها، بس انا اول مره اسمع التفسير ده. طب اقرا فيها تحت هتلاقيها صح، بس لا انا مش هين عليا ان انا اكون بفهمها كده. ليه؟ لان سمعتها من حد تاني ما قالهاش بالطريقه دي، فانا مش هين عليا ان انا اشوفها، مش هين عليا اصدم ان انا كنت مسؤول عن حياتي الفتره اللي فاتت، مش هين عليا اني انا اكون بتحمل مسؤوليه اللي جاي. انت مش بتقولها بالطريقه دي، هي بتتقال بس بالصورة الضمنية، ان الشخص يقول لك يعني هو كله غلط؟ انت شايف يعني انت شايف نفسك صح يعني؟ الكتاب واضح. في ايات تانية طب ايه هي؟ مش عارفها. ففي الشخص يتعامل مع الموضوع بصورة فيها ايه؟ الاحتفاظ بأمور خطيرة. فراح رب قال له ايه؟ انا هجاوبهم على قدر الاوثان اللي جوه قلوبهم اللي موجودة على الكراسي بتاعت قلوبهم والعرش بتاع قلبهم. ده بيحصل مع ناس. فكرة تانية خطيرة الناس بتفتكرها بتحصل، انا اخترت ان اكون بشرح ده بتفصيل مستفيض حتى لو السلسلة خدت 20 مرة، في سبيل ان يحصل هضم من الموضوع ده. فبيجي شخص مثلا يعتقد انه انا همشي بالطريقة دي ما لم الرب يوعيني ويصحيني انا ماشي صح. ليه؟ لانه اعتاد في الطفولة على كده، انه يتقال له حوالي 7 مرات أو 10 مرات حاسب خلي بالك، حاسب خلي بالك، الى ان يبتدي يفوق رقم 15 او رقم 20. فلانه اعتاد على تربيه خطا فافتكر ان رب بنفس الصوره دي. افتح معايا تكوين 6. الرب لا يلح. 1 لما ابتدى الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله ارواح شريره يعني راحوا راوا بنات الناس انهن حسنات فاتخذوا انفسهم نساء من كل ما اختاروا. حصل تزاوج ما بين عالم الروح وعالم العين. فقال رب لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه هو بشر وتكون ايامه 120 سنه. فبيقول لن افاصل معه، لن الح على الانسان، لا يدين روحي في الانسان، جاي في ترجمات لن أجاهد كثيرا معه. خلاص خلص الكلام، ده الإنسان ملوش دعوة، ده حصل اختصاب من عالم الروح. لا، حصل اختصاب من عالم الروح نتيجة أفعال الإنسان اللي استدعت عالم الروح. الحالات اللي بتحصل فيها مشاكل زي كده بيبقى في الغالب البيت كله ما يعرفش كلمة الله. أحد الحالات كان شخص من الخدام اللي عندنا في الخدمة راح يصلي لحالة زي كده، وصل إن الضوافر بدأت تبقى متنية والأسنان طلعت صارت شريرة. بنت كانت في الثلاثينات والشخص رايح يصليها قال أنا لقطت قد إيه إن البيت ده مستهتر وجايبين لي جاست عشان يبرئوا ذمتهم وربطينها كده عشان يبتهجم على الناس. وأنا بتمشى روح قدس قال لي ادخل الأوضة دي، دخلت عرفت إن هذا البيت بيمارس فيه أمور غلط. والأب والأم بيقولوا لو عايز تشوف حل شوف حل. راحوا سألوا اطلع، هذا مشكلة الأب والأم اللي دخلوا دوا وهم اللي هيطلعوا دوا لو هم حابين. وماتت البنت بعد 3 أيام لأن البيت اختار كده عشان يظهروا أمام الأقارب إن هم جابوا حد يصلي. راحوا سألوا لا، في لا يدين روحي في الإنسان فيما بعد، لن أجاهد ثانية، لن أجاهد ثانية معهم. هنا رب بيحمل الإنسان مسؤولية، معنى كده الإنسان تورط في استدعاء عالم الروح ليه، وليس قصة الأرواح الشريرة غفلت الناس وحصل شيء بالعافية. لا، الإنسان هو المسؤول في اللحظة دي. عشان معجزة تحصل على الشخص أن يضع نفسه في وضعية استقبال للمعجزة، أن يتدرب فيها، أن يسلك بيها، أن يفهم الكلمة، يعرف فكرة الله بدري. وإلا في اللحظة دي الشخص بيفقد اللي رب عايزه ليه، مع أن رب عايز ليه كده. حاجة من الحاجات المشهورة، رب وعد أنه هيعمل لي كذا، ورب وعدني بكذا، رب وراني رؤية بكذا. الله لا يتكلم بهذه الصورة. إن كنت بتصدم من بعض الحاجات اللي بقولها، مش من الأحسن إنك أنت تكون في حتة اكتشاف عن إنك تفاجأ وتصدم في الآخر. افهم كويس، افهم كويس، إذا كان أمر بيضايقك عشان تكتشف حقائق معينة، لخيرك أن تكتشف دوا، علشان رب إن أراد الله فهو يتكلم بالكلمة إن أراد الله أنه يتعامل مع الإنسان فبيتكلم بك. الله أراد دواء وعمل دواء. أراه الله تكلم من خلال يسوع فتمت المشيئة. ربنا لما بيجي يتكلم بيقول إيه؟ أرسل كلمته فشفاهم، صرخوا فأرسل. إذن إرادة الله تمت، الله بعت الكلمة أرسلها، إذن إرادة الله تمت، إذن الكلمة أعطيت، إذن يسوع هو قوة الله الخلاص، إذن خلاص تم، لا احتياج لأي تدخل سماوي تاني هنا على الأرض. يبقى أن الإنسان يخرج المعجزة من جوه البر، يطلع دواء من جوه البر. إزاي ده؟ ليس بناء على وعود، وعود يبقى الرب لسه لم يريد. لما يجي نقول الله يريد أو لا يريد، الله بيتحرك بالكلمة، مش بيتحرك بتأثير سماوي من غير أي حاجة. أي حاجة الله تعامل بيها على الأرض أخرج الكلمة بداية من الخليقة. فلم نرى تأثير إلهي الناس فوجئت به. يمكن أنت أول مرة تكتشف الحقيقة دي دلوقتي تفتح عينك عليها. الله لا يتعامل مع الإنسان من غير الكلمة بداية من الخليقة لحد آخر لحظة، لحد ما نؤخذ معاه. معنى كده لو أنت عايز تفهم أكتر كلامي، ما لقيناش الخليقة خلقت لوحدها، رب ادينا طريقة الخلق أنه قال ليكن نور. فبالتالي الله بيتعامل من خلال الكلمة، حتى للطبيعة اللي احنا فيها تعامل بالكلمة. ويتم تعاملك مع الطبيعة ومع جسدك ومع شؤونك بالكلمة، لأن هي نفس الطريقة اللي خلقت بها الكلمة. الكلمة هي أداة الله للتعامل، هي دي طريقة التواصل. ليه الرب حب لما يوقف مشكلة بابل لعب في الموضوع ده، لعب في اللسان؟ لأن هنا تتم أي شيء، وهنا يمكن إبطال أي شيء. ومن هنا مؤمنين مضروبين كتير يتكلموا كلمات عادية جدا مثلا زي باقي الناس، فمن هنا مضروبين. إذا مشيئة الله تمت، الله أراد وأعطى، الله أعطى كل شيء من خلال رب يسوع، لا يوجد احتياج إن السماء تتدخل تاني. فمن هنا لما بيجي شخص يصلي يا رب ساعدني، يا رب تدخل، أو بعض الناس باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع، هذا ليس الحل لمعجزتك. عايز تجيب جون لازم تتعلم تلعب صح. ليس انك تصلي باصرار وكانك بتفاصل مع الرب وتحاول تنجز شيء، كان الرب مع كثره الكلمات هيستمع. الكتاب بيقول غير كده، لا تكرروا الكلام باطلا. وليس انك انت بتقولها بحماس بشري، يوجد حماس روحي سليم نتيجه بناء على الكلمه، لكن يوجد حماس بشري ان الشخص بيحاول يشجع نفسه عبر ذكر اسم يسوع. أو لو شخص لسه مش فاهم الكلمة كويس يقول باسم الصليب باسم الصليب، فاكر إن الموضوع ده وهيتحل. رب يسوع لما جه يتحرك على الأرض في الشفاءات وفي كل الأمور بتحرك فيها، لم يكن بيصلي من أجل الشيء، كان يتكلم الكلمة، كان بيخرج الكلمة، وليس إنه هو. افتح معايا خروج 14. افتكر معايا ان عصا موسى هذه ليست عصايا عادية، العصا دي هي اداء رب ادهاله من الحاجات الهامة، من قطع الهامة لدى الله. العصا دي رب مسحها علشان تستخدم في المعجزات. إبليس حاول يعمل مزورات ومزيفات، وهذا بيحدث إلى آخر شوطة جديدة دلوقتي، إني لها سنين عن كائنات فضائية تنزل تخطف الناس تمهيداً للاختطاف. ولما يحصل الاختطاف يقولوا آه دول كائنات فضائية، مش اللي بيقولوا عليه الكنيسة ولا حاجة، علشان يسعى إلى إبطال عنصر المفاجأة اللي الناس المفروضة تلتفت للكنيسة فيه. وفي ناس تلتفت، لكن في ناس تانية يقول لك لا 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 لا، بص مش كل حاجه بسمعها صح من الناس اللي قاعدين، يعني مش كل حاجه بسمعها صح. ما قالوا في واحد اساسا ما كانش بيروح كنيسه ولا حاجه ولا يخطف، يعني ايه الكلام ده؟ لا لا لا، ده بيقولوا عليه ده الكائنات الفضائيه، لكن دي بقى ارواح شريره بتسحب الناس، وفعلا في ناس تتسحب فيها، الى ان وصل الى الترويج لشيء كبير قوي وتوقع، لان ابليس بيسمع الوعاظ وهم بيتكلموا عن الاختطاف، فهو بدا يحرق الورقه شويه عند بعض الناس، فبدا يقول على فكره منهم ناس، دول اعداد كبيره من الناس اللي بيدوق الموضوع ده، وينزل لهم زي طبق طاير ياخدهم من الاوضه ويسحبهم ويقعدوا فتره مختفيين ويرجعوا تاني، ويرجعوا يحكوا انهم شافوا اشكال لوهم الناس في الحته دي. ليه؟ ايه الهدف؟ زي عصا موسى بالظبط اللي هي كان السحره بيقلدوها وبيحولوها بيحولوا العصيان بتاعتهم الى تعبان، لكن عصا موسى ابتلعتهم، والكتاب يقول عليها عصا، ما قالش تعبان موسى، قال عصا موسى. إذن العصا لها مكانه خاصه لدى الله. تعال نشوف رب هنا وهم مزنوقين زنقه مش لطيفه، وراهم وقدامهم بحر، وراهم الجيش اللي عايز يقتلهم. فجي في خروج 14 وعدد 14 اسف عدد 15، فقرب لموسى: مالك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا. نفسي تركز في الكلام ده، وارفع انت عصاك، ما تعمل حاجه، ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسه. نفس الفكره، في ناس بتصلي: يا رب ساعدني، يا رب انا مش مستحق. جمل زي كده تبدو مستقيمه، اجعلنا مستحقين، احنا غير مستحقين، هذا بيضرب وينسف قواعد المعجزه، لانك لو انت فهمت بر الله تكتشف انك انت تستحق نتيجه الطبيعه الالهيه وليس الافعال، وده نتيجته او ده نتيجه عدم معرفه تعريف الخطيه. الخطيه ليست افعال، هي طبيعه، الطبيعه تغيرت. فاول ما انت تبتدي تمشي بالمبادئ دي تقع المعجزه بتاعتك وتبوظ، لك انت مش فاهم ان كل ده هو مبني على الجراه بتاعت البر. الكتاب بيتكلم البر جريء كالاسد في امثال 28، عشان كده البر جريء كالاسد ان ياخذ معجزته، ان يحصل على ما يريده من المسيح ولا يخشى شيء. لكن اذا كان الشخص بيتعامل مع الموضوع بتقهقر وخوف وسحب داخلي ومخطوف جواه، في اللحظه دي بوظ المعجزه، بوظها. فهنا الكتاب يتكلم على موسى، قال له ربي، بيقول له: مالك بتصرخ؟ في ايه؟ اتصرف، ما انا حطيت امكانيات في ايديك، طالعين من كميه معجزات، العصايه دي استخدمت كتير جدا، فبالتالي المفروض ان موسى فاهم يعمل ايه. موسى في اللحظه دي اخطا وبدا يتكلم لرب ويصرخ ليه: يا رب اتصرف يا رب. قال له: مالك بتصرخ ليا؟ معنى كده روح القدس بيقول نفس الكلام للاشخاص اللي الله حط الطبيعه الالهيه جواهم: مالك مستسلم؟ مالك بتصرخ الي؟ الا يوجد روح القدس في داخلك؟ الا يوجد القوه الالهيه في داخلك؟ الست انت شريك الطبيعه الالهيه؟ مش المفروض انك تخرج القوه دي دلوقتي؟ مش مفترض انك تطلع كلمه الله على فمك، هي دي اللي ترسم بيها الموقف، ترسم بيها حياتك؟ ومش لازم يحصل موقف، ان كنت بتعلن كلمه الله على حياتك كل يوم من غير ما يحصل موقف، انت بترسم حياتك رسمه صح. مش لازم تحصل مشاكل او ظروف صعبه عشان تتكلم الكلمه. خزن وزخر في عالم الروح، خزن. الروح القدس بيتكلم ان التخزين امر بيظهر بعدين. في داخلك اسد، في داخلك قوة الله، ليست قوة عادية. في البداية ما الشخص بيجي يستخدم قوة المعجزات بعد ما اكتشفها، ففي البعض بيتجرأ يجرب في حاجات فلاقيها ما حصلتش في الأول، لأن هو الدافع وراء الأمر ده مش مظبوط للآخر، الموضوع مش للتجربة. فرابين الشخص يتحرك في شيء معين تحت قيادة خطيرة مش إلهية، في شيء يبدو سليم مش بتحصل حاجة، وإن حصلت حاجة مش بيجيب المجد لله، زي العصا لما رب لما ضرب موسى ضرب الصخرة مع إنه المفروض يكلمها، رب قال له لم تكرمني أمام أعين الشعب، مع إن في معجزة حصلت في الظهر، حاجة رائعة حصلت، في حين في الوقت دوا موسى لم يكرم الرب لأنه ما عملش رب عايزه. ففي البداية لما شخص يكتشف إن في قوة معجزات أعطيت لي، ففي من تأتي إليه أفكار هدفها حاجتين: أن ينقاد بروح غريب زي ما رب إبليس بدأ يشتغل معاه ويقول له ما تحول الحجر دوا إلى خبز، مش أنت جعان؟ ما تحول الحجر ده إلى خبز. رب رفض مع إنه كان جعان، رفض ليه؟ لأن الروح اللي وراء الأمر دوا مش روح الله، لو مشي وراها هيبقى موضوع خطير، يدخل نفسه تحت قيادة شيطانية. كيف حدث السقوط؟ أفكار أدت إلى كلمات وأفعال. فاش كده رب يسوع كان حذر، مع أنه ده احتياج، كان بين يديه يقول إيه؟ ها فعلا أنا لسه ممتلي بروح القدس، أبتدي أجرب روح القدس، لكن لا، ما مش كده، الروح وراء المعجزة. وبالتالي إلى أن تنظف من هذه الدوافع اللي فيها متحمس تشوف إيدين الروح القدس، هتبتدي تشوف الأمر بسلاسة وتدرب على ما هو فعلا تحت قيادة الروح القدس. أنت في داخلك وأنت في داخل قوة الله للتعامل مع احتياجاتك ومع كل ما يخصك لكي تصير إنسان فعلا عايش مسيطر على حياتك وعلى حواسك الخمسة وعلى كل ما يخصك، لكن محتاج تتدرب في الأول وتكبر. الكلمة تبنيكم في داخلك قوة مش بس تكفيك أنت، بل تكفي اللي حواليك، مش بس تكفي اللي حواليك، تكفي المدينة بتاعتك، مش بس كده تكفي الدولة بتاعتك، تكفي العالم كله. لكن إن لم تستخدمها بقيادة من الروح القدس مش تظهر. بقول كده لأن البعض بيحاول يستخدم قوة طلب الصورة استعراضية، هو مش عارف إن ده الدافع بتاعه، أو عايز يتأكد من الكلام ده صح ولا غلط، فبيتحمس في الأول، وفي اللي بيعملها بقلب صح فبتجيب نتائج، وفي اللي مش بيعملها بقلب صح فمش بيلاقي نتائج. عشان كده كن منقاد بالروح القدس. أنا عمال أقول في وسط الكلام الطريقة، هقولها لك على بعض كنقاط المرات اللي جاية. خلينا نقف مع بعض نصلي.
أوعى تستهين من الروح القدس يريد لك أن تحيا حياة مجد. قوة الروح القدس تظهر وإنت بتدرس وتعرف الكلمة. كم الحيرة اللي ملأت حياة ناس ما كانش مفترض أنهم يعيشوا في هذه الحيرة. لا تحيا ولا تحي في ظلام ولا في حزن. قوة الله للخلاص وضعت في الإنجيل. الآن يمكنك أن تحيا وأن تحي بقوة روح القدس. الآن لست بشري، لست من زرع قابل للتحطم. أشكر رب وأعلن كلمات دي على حياتك. أنا لا أقبل أن أهزم في حياتي، أنا لا أقبل أن أنحني في حياتي. كلمة الله، أنا ولدت من كلمة الله. الجسد البشري يفنى قابل التحطم، أنا في داخلي عدم القابلية للتحطم، أنا في داخل القوة الإلهية، أنا في داخل الطبيعة الإلهية. هللويا.
أنا بطلقها بكلماتي، أنا بطلقها بكلماتي. أستطيع كل شيء، أستطيع كل شيء، أنا بنقاد بروح الله. هللويا. أوه، العالم لا يمكن أن يحنيني، ظروف الحياة لا يمكن أن تحنيني. أنا بحيا في المجد الإلهي. أنا حياتي ليست لعبة في إيدين العالم، وليست لعبة في إيدين إبليس. أنا قوة الله فيا. أنا مولود ليس من زرع يفنى قابل للتحطم. أنا ولدت من كلمة الله الغير قابلة للتحطم. اختار واختاري أنك تكبر الطفل اللي جواك. اختار واختاري أن تسلك في تدريبات روحية صح لكي تقهر هذه المواقف وهذه الحياة. العالم وضع في الشرير، لكن أنت خرجت من الله، أنت خرجت من، أنت ولدت من الله لتحيا بقوة الله، لا تحيا بالطبيعة البشرية، لتحيا بالطبيعة الإلهية. رسم لك أن تحيا في مجد، رسم لك أن تحيا في مجد، لا للكآبة والحزن، لا لسيطرة كحليات عليك، لا لسيطرة أي شيء إدماني، لا لسيطرة الجنس عليك، لا لسيطرة أفكار حكمة بشرية عليك. لأنك أول ما تمشي وتضع سلطان الكلمة على حياتك، لا يمكن أن يحنيك إنسان، لا يمكن أن يحنيك إنسان. المرأة ليست الكائن المستضعف في داخل قوة الله. يمكنك منع أي شيء شرير يحدث حولك، ليك سلطان لمنع أي معاكسات أو تحرش، ليك سلطان أنك تصنعي دواء. البيت والموت بتاع البيت، مزاج البيت وحالة البيت تحت سيطرتي. أنا بضع ملائكة في هذا البيت، أنا بنشر شخص الروح القدس في البيت، أنا بأعطي حياة لمن حولي. هللويا. أعبد بكل قلبك. في خروج 4 عدد 31 فآمن الشعب قبلها في عدد 30 فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مزلتهم خروا وسجدوا. أول ما اكتشفوا أن هذا الإله حي وفكرهم في نفس الوقت الشعب ده اصطدم بالشيء احذر أنك تصطدم به. أصح 6 خروج 6 عدد 9 فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر نفس من العبودية القاسية. بعد ما موسى وراهم القوة الإلهية والاستعراض اللي رب حب يوريه لهم عشان يصدقوا خروا وسجدوا لكن رجعوا تاني فكروا في ازاي يحصل معنا الكلام ده. صغر النفس او قصر النفس او صغر النفس ينفع الاثنين. عشان كده الشخص اول ما شاف نفسه معقوله كده جاي نتيجه انه عدى وتمرس في العبوديه القاسيه سنين فاول ما سمع الخبر الجميل ما فرح شويه ورجع تاني اكتئب انه مش مصدق معقوله ده ولي انا معقولة ده ولي أنا؟ معقولة ينفع أعيش الحرية دي؟ ينفع أعيش الكلام ده؟ أنا كنت بحلم بيه زمان معقولة؟ عشان كده الروح القدس بيأكد ليك النهاردة وليكي لا تكن مثلهم. لا تصدق الصور والأفكار اللي عمالة تيجي على ذهنك أنك عشت سنين مش قادر تتغلب على خطية مش قادر تتغلب على تغيرات هرمونية مش قادر تتغلب على مشكلة طول الوقت بتتكرر البيت طول الوقت في نكد أو أنت شايف البيت بتاع بابا وماما في نكد طول الوقت. فمن كتر ما تمرست على هذا الأمر صار الأمر صعب أنك تصدقه. رغز يقولها لك النهاردة كما فعل موسى وأخرج الشعب بإيدين قديرة إلهية وتعامل مع هذا الشك روحه سيقدر يتعامل مع هذا الشك في حياتك. لا تكن بسبب قصر النفس وصغر النفس أنك تكون شخص مش فاضي أجرب تاني كلمة الله بعد ما أنا عشت سنين جربت كده وجربت كده وجربت كده كفاية بقى. ما تجيش عند الصح وتبدي تقول كده. ما تجيش عند حق كتابي هيساعدك وتقول أنا جربت كتير. لا تسمح لصغر النفس ولا قصر النفس أن يتملكك. اعرف أنه جاي نتيجة تدريب شيطاني سابق عليك عبودية قاسية لا تقبل دواء. قد يكون مرض لاحقك طول عمرك ارفضه. اعرف أني لن يتحكم فيك لو أنت مشيت بالكلمة. ابتدي افرح دون أن تعكر هذا. أول ما سمعوا خروا وسجدوا عرفوا أن الرب يفتقدهم فقعدوا يعبدوا. خروا أي معناها انكبوا قدام الرب قعدوا يعبدوا. أعبد بكل قلبك لا تسمح بشيء يعكرك لأنه صالح جدا وينقذك ويخرجك ويخرجك من أيا كان الموقف اللي أنت أو أنتي وقعت فيه. أو قد تكون وقعت بتكرار فيه وشايف أنه مستحيل أنك تخرج منه. افرح بهذا الإله لأنه رائع جدا وصالح جدا ويريد لك حياة مجيدة عكس ما أنت دقت سنين من عبودية قاسية وصعبة، ويعود لك عن السنين كل ما أكل وكل ما عنيته. روح القدس هياخدك إلى مستويات سريعة جدا، لأن الرب بيتكلم أنه الوقت قصير جدا. رب بيتحرك بقوة دلوقتي، هو كان بيتحرك بقوة من زمان، لكن يوجد استنارة أضخم في الكنيسة دلوقتي، يوجد نضوج بصورة قوية جدا في الكنيسة دلوقتي. هو مهتم بشؤون حياتك، فقط اعتني واهتم، ضع قلبك. أرجوك أي حد في القاعة أنا بتكلم إليه، مش ناس معينين، اهتم بهذا الإله، اهتم بي، هو ياخد حياتك إلى مستوى عالي. لا تعتاد على حياة وستايل معين، ولا تكون قصير النفس وتقول أنا جربت كتير. معقولة؟ نعم معقولة، ده اللي هيحصل في حياتك. ارفع ايديك واعبد الرب. لسه ما أخدتش يسوع يكون هو الشخص هو الإله على حياتك، صلي الصلاة دي معايا، اعنيها بكل قلبك واقصدها بكل قلبك. الله أنا بجيلك، أؤمن أن يسوع مات وقام من أجلي، هو سيدي هو ربي، بحيا العمر كله له. أنا بأولد منك دلوقتي، أنا باخد حياتك دلوقتي، شكرا ليك، أنا صرت ابنك، صرت بنتك، أنا بحيا بكل قلبي لك، شكرا من أجل يسوع لأنه مات وقام من أجلي. هللويا. كنت صليت الصلاة دي بلغنا هنساعدك ازاي تكبر روحيا. يوجد مدرسة تلمذة أونلاين تقدر تدخل عليها من مكانك من على الموبايل بتاعك تقدر تدرسها وتكبر روحيا. كمان لو في وسط الكنيسة هنا صليت الصلاة دي بلغنا عشان نقدر نتابعك روحيا لو انت حابب. امتلي بروح القدس، استقبل روح القدس، افتح فمك وتكلم. روح القدس بيعطيك أن تتكلم بألسنة. صلي من أجل كل واحد وحدة صلى الصلاة دي، صلي من أجل كل واحد وحدة النعمة تزداد على حياتك باسم يسوع، وتحيا في مجد إلهي وقوة إلهية وفي نضوك، وتحيا بالقوة والمشيئة الإلهية في اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.